بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي وأبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. فقال له علي: ليس عندي شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: أعطيها إياه، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، بعد أن انتهينا من الحديث عن غزوة بدر وما جرى فيها من فوائد وعبر، اليوم نحاول بعون الله تعالى أن نتطلع إلى ما بقي من أحداث في السنة الثانية من الهجرة النبوية. فغزوة بدر كما ذكرنا سابقا كانت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. بعد أن انتهت هذه الغزوة نتكلم عن بعض الأحداث التي تمت في السنة الثانية من الهجرة النبوية وبعد غزوة بدر. من أولى الأحداث التي تطالعنا بعد غزوة بدر أن علي رضي الله عنه تقدم من خطبة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم علي إلى خطبتها في شهر رمضان بعد غزوة بدر، فعقد قرانه عليها، وبعد 3 أشهر في السنة ذاتها تزوجها. لكن قبل أن يتزوجها، هنا دار الحديث، حديث الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد علي أن يدخل بفاطمة، فقال له: أنه أنت هل أعطيت شيئا؟ أعطيها شيئا، يعني أعطيها شيء قبل ما تدخل بها. قال له: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. يعني تعلمون أحيانا من الخطبة بعقد الكتاب إخوة الإسلام قد يسمى المهر وقد لا يسمى، قد يسمى المهر وقد لا يسمى. ولو سمي المهر، الرجل يتزوج بالمرأة، يجوز له أن يدخل بها دون أن يعطيها شيئا، يكون المهر مؤخرا، لكن يستحب أن يقدم لها شيئا تطيبا لخاطرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي قبل ما يدخل بفاطمة، قال له: أعطيها شيئا، قدم لها شيء، هدية، هذا يطيب خاطر الفتاة. فقال له علي: ما عندي شيء، ما أملك شيئا. فذكره عليه الصلاة والسلام، قال له: أين درعك الحطمية؟ درع الحطمية كان في بطن من بني عبد القيس، اسمهم ينتسبون إلى حطمة بن محارب، كانوا يجيدون صنع الدروع، فسميت دروعهم بالحطمية نسبة إليهم. فالنبي ذكر عليه الصلاة والسلام ألوان درعك الحطامية، فقال له هي عندي، قال إذن أعطيها إياه. ابن علي رضي الله عنه ليش بالأول ما تذكر إن الظاهر كانت خفيفة السعر قليلة الثمن فاستحى أن يقدمها، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بها، ما عندك الدرع؟ قالوا بلى هذه بتكفي أعطيها إياها. لذلك يستحب كما ذكرنا من هذا الحديث أن يقدم شيء للفتاة قبل الدخول بها. هذا الحديث فيه فوائد، ولكن أريد اليوم إخوة الإسلام أن أبين شيئا من سيرة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نتعرف قليلا على سيرة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة إخوة الإسلام ولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات، وأمها خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت أصغر إخوتها، كانت فاطمة أصغر إخوتها. فخديجة ولدت النبي عليه الصلاة والسلام صبيين هما القاسم وعبد الله، وأربع بنات أكبرهن زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنهم جميعا. وكانت أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت فاطمة أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة ما إن بلغت خمس سنوات حتى بعث أبوها نبيا صلى الله عليه وسلم، وما إن بدأ عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وجهر بها، الجهر بالدعوة كان بعد ما بعث بثلاث سنوات، حتى بدأت الاعتداءات تتوالى عليه وعلى أصحابه، فتفتحت مدارك الفتاة الصغيرة على صور بشعة من رفض الناس للحق وحبهم للظلم. فتاة عمرها 8 سنوات صارت ترى ماذا يفعل الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، كيف يؤذى النبي ويؤذى أصحابه من قبل قومه ثم من قبل سائر الناس. رأت هذه الفتاة في صغرها صورا بشعة من صور الظلم، من الصور التي رأتها مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أمام الكعبة ورهط من قريش جالسون وفيهم أبو جهل، فأراد أن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لمن معه، قال من يقوم إلى سلى بني فلان، سلى يعني أمعاء الإبل، أمعاء الجزور، سلى جزور يعني الإبل لما تذبح الأحشاء تاع الأمعاء وغيرها هذه ترمى في العودة كل قذر. فيقول أبو جهل فلان بالأمس ذبح جملا، من يقوم إلى سلى الجزور، إلى فلان يأتينا بسلى جزوره، أي يأتينا بالأمعاء والأحشاء تاعت الإبل اللي ذبحت، الجمل اللي ذبح. فقام عقبة بن أبي معيط قال أنا، فقام إلى فلان أحضر الأمعاء الإبل أو الجمل فألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقوم من ثقل سلى الجزور على كتفه وعلى ظهره، حتى أخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها، يمكن كان عمرها وقتها حوالي 10 سنوات، فأسرعت إلى أبيها فدفعت عنه الأذى والقذر عن ظهره، دفعت سلى الجزور حتى قام صلى الله عليه وسلم. هذه صورة رأتها فاطمة وعاشتها رضي الله عنها. وأيضا من الصور إخوة الإسلام البشعة التي عاشتها فاطمة الحصار الاقتصادي لأقامته قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، ومن بس على أصحاب المسلمين حتى على أقاربه من بني هاشم لو لم يكونوا مسلمين، أقاموا حصارا اقتصاديا استمر 3 سنوات، منعت فيه قريش أن تبيع لبني هاشم شيئا أو تنكح إليهم أحدا. لذلك كانت هذه الفتاة الصغيرة ترى ما يجري على أهلها وأقاربها من جوع وخور، وكانت ترى أطفال المسلمين يتضاغون من الجوع ويتضورون جوعا، ثلاث سنوات، بعد ثلاث سنوات من هذا الحصار بسنة واحدة فجعت فاطمة رضي الله تعالى عنها بموت أمها خديجة. كان عمرها 15 سنة، كان عمر فاطمة 15 سنة لما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. وكانت فاطمة رضي الله عنها قبل وفاة خديجة رضي الله عنها كانت تشعر بالمسؤولية تجاه أبيها صلى الله عليه وسلم، كانت تحاول على صغر سنها ترعى أباها، تحاول قدر الإمكان تبذل جهدها في مرضاته في معاونته في الدعوة. لكن لما ماتت خديجة وكانت هي الزوجة الحانية على رسول الله عليه الصلاة والسلام ضاعفت فاطمة من جهدها ومن تحملها للمسؤولية نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا جاءت هذه الكنية، كانت تكنى بأم أبيها. فاطمة كانت تكنى أم أبيها عليه الصلاة والسلام، أي من شدة عاطفتها وتحملها ورقتها وعطفها على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكنى بأم أبيها. فاطمة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى في البيت النبوي إلا الأختان، ما بقي إلا فاطمة وأم كلثوم وين سائر الأولاد. بالنسبة لزينب كانت تزوجت في مكة، وبالنسبة لرقية كانت تزوجت عثمان بن عفان وهجرت معه إلى المدينة، سبقت النبي بالهجرة عليه الصلاة والسلام. أما القاسم وعبد الله كانا قد توفيا، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام لم يبقى في بيته في مكة من البنات إلا أم كلثوم وفاطمة، فأرسل زيد بن حارثة حتى يحضرهما إلى المدينة، فحضرتا إلى المدينة. ما في سنة سنتين حتى وقعت غزوة بدر. أثناء غزوة بدر أو قبل غزوة بدر مرضت أختها رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعثمان أن يبقى بجانب زوجته يقوم على صحتها وتمريضها، أي يقوم على مداواتها، وأذن له أن يتخلف عن غزوة بدر. فما إن رجع النبي من غزوة بدر حتى كانت رقية قد ماتت ودفنت، فتزوج عثمان بأختها رقية، عفوا بأختها أم كلثوم، فبقي في البيت النبوي فاطمة لوحدها. هنا تقدم علي رضي الله عنه من خطبتها وتزوج بها. وكانت حياة علي وفاطمة لم تكن حياة فيها ترف إخوة الإسلام ولا نعومة، كانت حياة أقرب، كانت حياة أقرب إلى الخشونة والفقر منها إلى الترف والنعومة. أذكر لكم حديثا يدلنا على خشونة الحياة اللي كان تعاني منها فاطمة وعلي رضي الله عنهما. حديث رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسبي كثير، إن في إحدى الغزوات رزق الله تعالى كثيرا من السبي، يعني أسرى من الكفار رجالا ونساء. فهنا علي رضي الله تعالى عنه طمع بامرأة من السبي فقد تساعد زوجته في الخدمة البيت وتساعد أيضا في العمل خارج البيت، فقال لفاطمة كما ورد في الحديث قال لها لو أتيت أباك فسألته خادما، خادم يطلق على المرأة وعلى الرجل، قال لو أتيت أباك فسألته خادما. فذهبت فاطمة إلى النبي عليه السلام فلما رآها سألها ما جاء بك يا بنية شو بدك، فتقول فاطمة فاستحييت أن أسأله فقلت له جئت لأسلم عليك، ورجعت. فلما رآها علي رضي الله تعالى عنه سألها ما جاء بك شو صار معك، فقالت والله استحييت أن أسأله، فقال نمضي معا إليه. فذهب علي وفاطمة إلى النبي عليه السلام، فبدأ علي بالحديث قال يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، يعني يا رسول الله ساعدنا شوي، أنا أدمع عم أروح استقي من الماء، دلو مي دلو دلاء الماء عم أجيبه من البعيد حتى صار صدري عم يوجعني، كل يوم كذا 100 دلو طلعوا، يعني سواء كان لسقيا البيت أو حتى كان يأخذ الأجرة على سقيا البئر سقيا الماء. وتقول فاطمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني وأنا بالبيت عم أطحن الشعير، أطحن الشعير بالحجر حتى إيدي بأبأوا. طيب شو بتكون؟ قال وقد جاءك الله تعالى بالسبيل كثير فأخدمنا، يعني أعطينا منهم خادما، أعطينا منهم خادما. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ شوف هذه بنته، هذا صهره وابن عمه، ماذا أجابهما؟ قال والله لا أعطيكما خادما، وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. قال عليه الصلاة والسلام قال لا يمكن أعطيكم خادم تترفهون به، يعني تتنعمون بخدمته، وفي ناس من أصحابي أحوج إليكم من هذا الخادم. هؤلاء الخدم أنا أبيعهم وبأثمانهم أنفق على أهل الصفة. هالناس كانوا فقراء، جاءوا مهاجرين من مكة وغيرها، لم يجدوا من يؤويهم من أهل المدينة، فجلسوا في المسجد، بنيت لهم صفة عالية في المسجد النبوي، فكان يأكلون مما يتصدق الناس عليهم، وأحيانا كانوا يطوون الليل والليلتين يبيتون بلا عشاء، يبيتون جائعين. فالنبي قال لفاطمة وعلي قال والله لا أعطيكما خادما تترفهون به، وأترك هؤلاء الذين لا يجدون عشاء، بل أبيع هؤلاء السبي وأنفق على أهل الصفة من أثمانهم. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد السنة اللي بعد الله تعالى بعد سنة رزقها بالحسن، وفي السنة الرابعة من الهجرة أي بعد سنتين من زواجها رزقت بالحسين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما كثيرا، حتى قال في بعض الأحاديث الصحيحة قال هما ريحانتي من الدنيا. ورزقت بصبي ثالث اسمه محسن لكن مات صغيرا، كما رزقت فاطمة ببنتين، واحدة اسمها زينب والأخرى أم كلثوم، وهي الصغيرة أم كلثوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة حبا عظيما، وكان يسوءه ما يؤذيها، كان يحبها ويسوءه ما يؤذيها. واسمعوا هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم حتى نعلم قدر فاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتها عنده. في هذا الحديث الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه مرة ذهب يخطب بنت أبي جهل، تزوج فاطمة وعنده منها أولاد، وفكر أنه بيروح يخطب بنت أبو جهل، بنت أبي جهل وكانت مسلمة، البنت كانت مسلمة. فغضبت فاطمة رضي الله تعالى كسائر النساء، غارت وغضبت، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. قال يا رسول الله في الناس عم تحكي، شو بيقولوا؟ بيقولوا أن أنت لا تغضب لبناتك، لو شفت شيء زعجنا وأساء لنا يعني أنت ما بتهتم. فقال له وماذا؟ شو صار؟ قلت له هذا ابن أبي طالب ناكح بنت أبي جهل، بده يتزوج بنت أبي جهل. فقام النبي في أصحابه عليه السلام خطيبا، فقام بخطبة عليه السلام وحديث، فتشهد وحمد الله ثم قال أما بعد فإن فاطمة بضعة مني، قال إن فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها، إن فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها، وإني أتخوف أن تفتن عن دينها. يقول عليه السلام فاطمة مني قطعة مني، بضعة مني أي قطعة مني، وإذا شيء يغضبها يغضبني، وأنا أخاف أن تفتن في دينها، إني أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام أنا ما بدي حرم الحلال، يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين، بس لا أرضى أن تكون ابنتي وبنت أبي جهل عند علي رضي الله عنه. في رواية أخرى: فإن كان علي ناكحا بنت أبي جهل فليطلق فاطمة، بالمعنى الحديث. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي أنا ما بحرم الحلال، هذا حلال تتزوج الثاني وثالثة ورابعة، بس أنا لا أرضى أن تساويني بأبي جهل. فعلي رضي الله تعالى عنه كيف المساواة؟ يعني أنه تجمع بنتي وبنته عندك. هذه شعر النبي عليه الصلاة والسلام إن فيها إزراء بحقه، قال والله أو بحق ابنته، قال ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا. فهنا علي ترك مباشرة سمع الحديث دغري راح رد عليها الخطوبة اللي ما بدها الشاذة، ولم يتزوج على فاطمة في حياتها أبدا حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وهي التي أوصته وهي تموت أن يتزوج بعدها بأمامة بنت أختها زينب رضي الله عنها جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا عظيما يغضب لغضبها، في حديث آخر يدلنا على شدة محبته لها عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عنها أيضا رواه البخاري ومسلم. وهذه القصة جرت في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض الموت، المرض اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول اجتمعت نساء النبي عليه الصلاة والسلام حوله فلم تغادر منهن امرأة. إن شعرت النساء النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت ينازع، فكل النساء جاءت تجتمع حول النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا فاطمة سمعت أن أباها في مرض شديد فأشرعت إليه. عائشة الآن تروي القصة ماذا جرى، تقول فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية أبيها، لأن كانت فاطمة تشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الوجه وفي المشية، قلت كأن مشيتها مشية أبيها. فلما رآها عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه، خلاها تجلس جنبه. تصور هذا المشهد، كل النسوان جالسين وابنته بجانبه. تقول عائشة فأسر إليها حديثا، يعني إجا وشوش عليه الصلاة والسلام ما بده من النساء أحد يسمع هذا الحديث، فأسر إليها حديثا، يعني قرب عليها وشوشا. تقول فأسر إليها حديثا فبكت فاطمة بكاء شديدا. فلما رأى عليه الصلاة والسلام حزنها، لما رأى حزنها أسر إليها ثانية فضحكت. لما رأاها بكي رجع وشوشا مرة تانية فصارت تضحك. فعائشة الآن تغلي من الغيرة رضي الله عنها، تقول فقلت لها من بين سائر النساء، تقول لها خصك رسول الله عليه وسلم بالسر من بيننا وتبكين. يعني فاطمة عندي الآن بكيتي أول السر بكيتي، كيف تبكي والرسول ميزك علينا جميعا، خصك رسول الله عليه وسلم بالسر من بيننا وتبكين. فلما قام النبي عليه السلام جاءت أو قامت فاطمة جاءت إليها عائشة رضي الله عنها وسألتها فيما بينها وبينها، قالت ما أسر إليك النبي عليه السلام، شو قال لك؟ بدأ تعرف ما هو الحديث اللي دار بينهما. فقالت لها فاطمة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقول لك هذا السر بيني وبين أبي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقي هذا الأمر في نفسها، بدي أعرف شو صار. فلما مات النبي عليه السلام فهمت ممكن الآن تطلع على السر، هذا السر بس مات النبي عليه السلام ما بقى في سر. ففي رواية جاءت إليه وقالت بحقي عليك إلا أخبرتني ما أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الآن أخبرك بعد ما مات النبي عليه السلام أخبرك، لأن انتهى السر، هل أشوفه كيف ينتهي السر؟ فقالت لما أسر إلي في المرة الأولى قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين ولا أراني إلا قد اقترب أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء شديدا. تخبرها بالسر. السر الأول تقول: قال النبي عليه السلام كان في كل سنة في رمضان ينزل جبريل فيستمع مني القرآن، ليقرأ القرآن بعيده من أوله لآخره حتى يطمئن جبريل أن القرآن اللي يقرأ النبي عليه السلام هو اللي أنزل الله تعالى، ما بأي غلطة. يقول: بس في هذه السنة طلب مني أقرأ مرتين، كل سنة مرة واحدة بقرأ قدامه، هالمرة مرتين. قال عليه الصلاة والسلام: ففهمت أن هذه السنة مختلفة عن باقي السنوات، معناتها أن هذه السنة سوف أموت. فقال له عليه الصلاة والسلام لفاطمة: فإذا مت فاصبري، لا تجزعي بموتي، فنعم السلف أنا لك. فقال: اصبري فأنا أسلكك إلى الله تعالى، ولكن أقول لك نعم السلف. تقول عائشة: فحينها بكيت بكاء شديدا، فلما رأى جزعي وحزني، شاف النبي أن بنته بكيت كثير فأراد أن يفرحها، فأسر لها ثانية. ماذا قال لها؟ قال لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت، يعني بده يفرح عليه السلام. فقال لها: أنت سيدة نساء أمة محمد عليه السلام، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ ومن مآثرها إخوة الإسلام الحديث اللي رواه الإمام أحمد صححه وشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء أهل الجنة أربعة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم. وله رواية أخرى أو حديث آخر في هذا الباب، بس قبل ما أذكر الحديث الآخر بدي أذكر كلمة من حزن فاطمة على النبي عليه السلام. لما كان النبي في سكرات الموت كانت هي حاضرة، فاشتد الأمر عليها، فماذا قالت؟ قالت: وكرب أباه، يعني يا لهفي من شدة منازعة النبي في الموت عليه الصلاة والسلام، وكرب أباه، فسمعها عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطمئنها، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني آخر ساعات فيها كرب وبعدين ما في إلا لقاء الله والجنة، وليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات روى البخاري في الصحيح أنه ماذا قالت من شدة حزنها لما مات؟ قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مثواه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام ورجع الصحابة، هي ما ذهبت إلى الدفن، رجال يدفنون، لما رجع الصحابة رأت أنس بن مالك راجع من الدفن، ماذا قالت له؟ قالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ يعني كيف سمحت أنفسكم تدفنوا النبي عليه السلام وتلقوا التراب عليه؟ شوف، هذا قالته من شدة حبها وتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت من مآثرها أنها من أربع نساء أفضل نساء أهل الجنة، كما في الحديث رواه الإمام أحمد، وفي حديث آخر فاسلم رواه الحاكم صححه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. الحديث الأول شو قال؟ قال: أفضل نساء الجنة أربعة: خديجة وفاطمة ومريم وآسيا. آسيا امرأة فرعون، بس هم ما بين أيهن الأفضل. في حديث آخر بين أيهن الأفضل، قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. يعني فاطمة سيدة في الحديث الأول في الإسلام، لما قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء المؤمنين، فهي سيدة نساء هذه الأمة. لكن هل هي سيدة نساء العالمين؟ هذا الحديث بين لا. قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أي كل الأمم تدخل الجنة فاطمة سيدتهن. قال: إلا مريم بنت عمران، أي هي ليست أفضل منها، فمريم أفضل من فاطمة رضي الله عنهن جميعا. شوف هذا الحديث إخوة الإسلام عظيم عجيب. يعني شوف عدل النبي عليه الصلاة والسلام العدل. يعني كل إنسان بيحب بنته تكون أفضل بنات الناس كلها. بس هم في عدل، في قرآن، في وعي. أول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، فمريم أفضل من فاطمة. هذا العدل الإسلام. نبي ما حب ابنته ولا سكت كتم شيئا قد يبين أن هناك من أفضل من فاطمة. ما حاب عليه الصلاة والسلام أحدا. هذا هو عدل الإسلام. ننظر اليوم إلى عدل الإسلام وننظر إلى ظلم الأمم، ظلم سائر الأديان. وأذكر الكلمة اللي قالها ربعي بن عامر أمام رستم قائد الروم قائد الفرس، لما قال له ليش أنتم خرجتم من الجزيرة العربية؟ ماذا قال له؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أديان فيها جور، فيها ظلم. شوف اليوم في فرنسا صحيفة استهزأت النبي عليه الصلاة والسلام، مش مرة ومرتين، مرار. العالم كله بيقول معليش هذه حرية الرأي، نحن عندنا حرية رأي، أنتم عندكم حرية رأي، نحن حرية رأي. طيب يا جماعة يا غرب يا متطور يا أنت تدعون العدل، ما كانت حرية الرأي لا على حساب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما تعنتم بملوككم ورؤسائكم؟ ليش ما تطعنون باليهود؟ لماذا تجرمون من ينفي المجازر اللي وقعت على اليهود في زمن هتلر؟ إذا واحد قال ما وقع على اليهود من جريمة ولا من محرقة، مباشر يسجن. في أوروبا يتم سجنه. طيب لماذا طعنوا بنبينا حرية رأي وبيان أمر تاريخي سواء بخطأ أو بصواب زواج نفى الهولوكوست؟ هذا يجرم ولا تكون هذه حرية رأي؟ هذا جور الأديان، حقد على الإسلام، هذا الظلم عند سائر الأمم غير الإسلام. ولكن يا إخوي كم ننعي على هؤلاء؟ إن هؤلاء أصلا الغرب حرم من نور محمد عليه الصلاة والسلام، حرم من أنوار النبوة، ما اهتدى، ما زاق حلاوة الإيمان، ما عرف طعم الإيمان بالله ورسوله. أنا لا أنعي كثيرا على هؤلاء كما أنعي على المسلمين. المسلمين حكاما ومحكومين اللي سارعوا لما ضربت الجريدة، سارعوا إلى باريس يستنكرون ويندّدون ويقولون نحن الجريدة، أنا شارلي، نحن شارلي. طيب يا حكام العرب، يا ملوك العرب، يا رؤساء العرب، استنكرتم ما جرى على الجريدة من ضرب. طيب بعد 5 أيام الجريدة رجعت نزلت صورا تستهزئ فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تستنكروا؟ قلت وقع الجريدة ظلم استنكرتم، تبرجعوا طعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تستنكروا؟ أهان عليكم رسول الله إلى هذا الحد يا مسلمون؟ لذلك يا أخوي صرت أنا أشك أنه اللي يقولون نحن نمثل الإسلام المعتدل، صرت أخشى والله يا أخوي الإسلام أن هؤلاء حتى النبي محمد يرونهم غير المعتدلين عليه الصلاة والسلام، ويرضون أن يستهزأ به ولا يحركون ساكنا. يعني كأن الإسلام معتدل، صرنا نخاف أن الإسلام معتدل يقصدوا هؤلاء حتى النبي لا يدخل في جملته عليه السلام، إنما يرونه متطرفا كما يراه الغرب أو بعض الغرب. فالإسلام المعتدل عندهم شيء آخر، حتى النبي محمد عليه السلام ليس فيه. الإسلام المعتدل الإسلام الميوعة والانحلال والتزلف للغرب ومسيرته في كل شيء، في ضرب الإسلام والمسلمين. الغرب يقولوا له اضربوا المسلمين، يضربوهم، اضربوا أهل السنة، يضربوهم، اسكتوا عن مجازر النظام الأسدي بنساء وأطفال سوريا، يسكتون. ضبوا شباب أهل السنة في السجون يضبونهم، حتى في السجن لم يسلم الشباب من الظلم، حتى في السجن ما أما كفاهم السجن ظلما؟ هذه مسيرة الغرب يا أهل الإسلام، والتبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تعود على أهلها إلا بالخسارة. لذلك أنا أنصح ساستنا من أهل السنة أن يعيدوا حساباتهم، والله يوم القيامة لن تنفعكم فرنسا ولا أمريكا ولا الغرب حين تقفون يوم القيامة والرسول شاهد عليكم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في بعض الناس اللي شاركوا في قتل الحسين شو يقول العلماء فيهم؟ يقول: والله أنا أستحيل أن أكون ممن يوم القيامة ممن شارك في قتل الحسين ثم أنظر في وجه رسول الله يوم القيامة. وأنا أقول اليوم للحكام اللي أرسلوا سفراءهم للتنديد بضرب الجريدة اللي تستهزئ بالنبي عليه السلام، أقول لهم: يوم القيامة يوم تبعثون ألا تستحون أن تنظروا في وجه رسول الله وقد سكتتم على المستهزئ به وأيدتموه؟ ألا تستحون؟ نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بالأسد وجنوده، عليك بالأسد وحلفائه، عليك بالأسد وأنصاره، اللهم عليك بالأسد ومن يسكت عن جرائمه. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.